يبين حكمة الرحمن يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل في صحة وعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الابتلاء سنة جارية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده، يبتلي الأنبياء والصالحين ثم الأمثل فالأمثل. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فلقد ابتلي الرسل، كذب نوح عليه السلام، وألقي إبراهيم في النار، وأوذي موسى، واتهم عيسى عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تعالى له: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ثم أمره جل وعلا أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فصبر بأبي هو وأمي صبرا تنوء الجبال الراسيات عن حمله منذ اللحظة الأولى التي صدع فيها بالدعوة إلى الله، وقد تعرض لأشد أنواع المحن والفتن والابتلاءات والأذى. اتهم بالسحر والجنون والشعر والكهانة، وهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام، بشهادة البرلمان الشركي في مكة قبل البعثة النبوية، واتهم في شرفه وعرضه وطهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين، ووضعت النجاسة على ظهره وهو ساجد بين يدي ربه جل وعلا، ووضع التراب على رأسه، وطرد في الطائف، وأخرج من مكة، وشكك اليهود والمنافقون في المدينة في دينه ونبوته ورسالته، ولم تتوقف الحرب الشرسة الضارية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، بل لا زالت الحرب مشتعلة بغاية الضراوة والقسوة إلى يومنا هذا، ولن تتوقف الحرب على رسول الله ودينه، ولن تنتهي أبدا إلا بانتهاء الحياة الدنيا. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولشدة وخطورة المحن وعظم البلاء وخطر القول الذي يتهم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صدره يضيق، وهو الذي شرح الله له صدره. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره من شدة ما يسمع من الكلمات، وهو الذي شرح الله له صدره ورفع له ذكره وأعلى له قدره. وقال له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن كان الضيق قد أصاب صدر سيد ولد آدم أجمعين، إذا كان الضيق قد أصاب صدر حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فغيره من السائرين على دربه أولى ثم أولى ثم أولى بضيق الصدر لما يسمع من الكلمات والاتهامات والافتراءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله لقد ضاق صدري حين حرمت من الدعوة إلى الله جل وعلا في المساجد، ومع ذلك تحملت الألم وقلت: إن كان هذا يحقق الأمن والاستقرار لمصر فأنا ورب الكعبة أقدم أمن واستقرار مصر. ولعلمي يقينا أن الدعوة أكبر من كل الدعاء وأبقى من كل الدعاء، والدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة وستبقى خالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو تأثرت الدعوة بموت أحد من الدعاة لتأثرت، بل لماتت الدعوة بموت سيد الدعاة صلى الله عليه وسلم. ولكن نتهم بعد هذا العمر الطويل على طريق الدعوة إلى الله جل وعلا، نتهم بالنيل من مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار الأبرار الأخيار. هذا والله ما لا يحتمله القلب ولا تقوى عليه الروح ولا يطيقه البدن ولا تقوى النفس على سماعه وتحمله. فنحن بشر، والكمال لله، والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله عز وجل صادقا أن أكون ممن نذر نفسه وحياته كلها للدفاع عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مقام آل بيته الأطهار الأبرار الأخيار، وما سجلته من آلاف أشرطة الكاسيت ومئات الحلقات عبر الفضائيات خير شاهد على ما أقول، وذلك محض فضل الله جل وعلا علي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلقد شرفني الله عز وجل طيلة 40 عاما مضت، ورفع خسيستي وأعلى قدري بالحديث والبلاغ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب والدفاع عن سنته ودينه وآل بيته الأطهار الأبرار الأخيار. فلقد قلت مرارا هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا أبو القاسم المختار من مضر، هذا أجل عباد الله كلهم، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم. هذا الذي لا يصح الفرض من أحد، هذا الذي لا يصح الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. وقلت مرارا في آل بيته الأطهار الأبرار الأخيار، حكاية عن سيدنا علي حين اضطر يوما لأن يتحدث عن نفسه، وما أشدها من لحظات، قال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. وقلت مرارا في شأن البضعة الطاهرة والدرة النادرة وسلالة العطرة النبوية الزاهرة، أم الحسنين الزهراء البتول، فاطمة بنت الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، بقيت على طول المدى ذكراها، هي أسوة للمؤمنات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، رضي الله عنها. وقلت مرارا في شأن وحق أمها، أم فاطمة الطاهرة في الجاهلية والطاهرة في الإسلام، قلت هذه هي السيدة خديجة رضي الله عنها، الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والمثل الأعلى في عالم النساء، إنها رمز الوفاء، إنها سكن سيد الأنبياء، إنها الطاهرة في الجاهلية والإسلام، إنها نهر الرحمة ونبع الحنان، إنها أصل العز والشرف، إنها قلعة الإيمان، إنها أول صديقة في عالم المؤمنات، إنها أول من أسلم من النساء، إنها أول من سمع القرآن من رسول الله، إنها أول من صلت على ظهر الأرض مع رسول الله، إنها أول من أنجبت الولد لرسول الله، إنها أول زوجة لرسول الله، إنها أول امرأة يتنزل جبريل من السماء ليبلغها السلام من الله جل علاه، إنها المتفردة، إنها المتفردة في عالم الصديقين، إنها السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. والله إن الكلمات مهما كانت بلاغة صاحبها لتتوارى خجلا وحياء أمام هذه القلعة الشامخة والزوجة الوفية الصابرة التقية النقية المخلصة التي بذلت مالها كله وقلبها كله وعقلها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فآمنت به حين كذبه الناس وكفر به الناس، وواسته بمالها حين حرمه الناس، وصدقته في كل ما جاء به من عند الله حين كذبه الناس، فاستحقت أعظم الثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني أي من جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. في رواية النسائي: لما أخبر النبي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بهذه البشرى وبسلام ربها جل وعلا، قالت الفقيهة التقية النقية العالمة، قالت: الله هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. وكان أحيانا يذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ويبعث بها في صدائق أي صديقات خديجة رضي الله عنها. وكانت أم المؤمنين عائشة تقول له أحيانا كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت وكانت، ويثني عليها صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. نعم، فلقد رزق الله نبينا صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها القاسم، القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم جميعا وعن آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اتفقت الروايات أيها الأحبة على أن السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي خطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال شرف الزواج منه، وذهب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة خديجة، عمه حمزة وعمه أبو طالب الذي قام، أي أبو طالب، خطيبا في بيت السيدة خديجة رضي الله عنها، وكانت باتفاق أهل العلم في 40 من عمرها في هذا الوقت، وكان سيدنا رسول الله في 25 من عمره الشريف المبارك في هذا الوقت. قام أبو طالب خطيبا، ومن بين ما قال قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا، وجعله حرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم قال: ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل في قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، ومحمد من عرفتم، وله في خديجة رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي. فقال عمها، فقال عمها عمرو بن أسد، هو الفحل لا يقدح أنفه، هو الفحل لا يقدح أنفه، أي محمد صلى الله عليه وسلم هو الكريم الكفء الذي لا يرد. والجمهور من العلماء كما ذكرت متفقون على أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت في 25 من عمره المبارك، وكانت السيدة خديجة رضي الله عنها في 40 من عمرها، أي قبل النبوة 15 عاما على التحقيق من أقوال أهل العلم. أيها الأحبة، هذا الكلام الذي ذكرته آنفا نصا، أقول نصا ذكرته في خطبة جمعة في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى، تدبر ما أقول، كانت هذه السلسلة المباركة في جامع الرجح بالقصيم بالمملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين، وكانت هذه الخطبة في السيدة خديجة رضي الله عنها بتاريخ 10/4/1993، وهي مسجلة عبر شرائط الكاسيت لمن أراد أن يستمع إليها في سلسلة أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ثم بعد نزولي من بلاد الحرمين وشروعي في دروس السيرة بمسجد التوحيد بمدينة المنصورة، في 11 من دروس السيرة وصل بنا الحديث إلى زواج السيدة خديجة رضي الله عنها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المحاضرة بتاريخ 20/8/2003، بتاريخ 20/8/2003 في درس السيرة لطلاب العلم، تدبروا معي، في درس السيرة لطلاب العلم، لطلابي بمسجد التوحيد في مدينة المنصورة، كنت أفصل وأذكر الروايات العديدة وأبين حكم أهل العلم في أسانيد هذه الروايات. لما ذكرت الخطبة ما تعرضت للروايات لأنني أخاطب عامة المسلمين، لكن لما كان الدرس لطلبة العلم وكان درسا تفصيليا تأصيليا أتعمد، وهذه طريقتي، أن أذكر الروايات وأن أبين حكم أهل العلم في أسانيدي ومتني هذه الروايات. فذكرت في المحاضرة العلمية لطلبة العلم بهذا التاريخ المذكور آنفا روايتين، ذكرت الرواية التي ذكرت أن الذي زوج السيدة خديجة رضي الله عنها هو عمها عمرو بن أسد، ذكرت ذلك. وارجع إلى الشريط الذي اجتزئ منه في 3 دقائق هذه الرواية الثانية الواردة الثابتة في مسند الإمام أحمد، فأنا لم أنقل رأيا وإنما نقلت رواية حديثية. ومن أين؟ من مسند الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. لكنني ذكرت الروايتين، وعد إلى الشريط واسمعه من أوله إلى آخره في ساعة كاملة ليسعد قلبك بالحديث بكل جلال وحب وجمال وكمال عن الطاهرة في الجاهلية والإسلام، عن رمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء، عن حبيبة قلوبنا ورب الكعبة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أم من؟ أم فاطمة الزهراء، وأم رقية، وأم أم كلثوم، وأم زينب، وأم القاسم، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورب الكعبة نفتديها بأرواحنا ودمائنا وأعراضنا. وهذا الكلام قديم، لا أقوله الآن حتى لا يظن بنا سوءا كما هو المعتاد الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا لست في مقام الدفاع عن نفسي أبدا، فنفسي لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة، وإنما بصدد بيان الحق في شأن الصديقة الطاهرة الوفية التقية النقية الصابرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. ذكرت الروايتين، ذكرت الرواية التي ذكرت أن الذي زوج السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمها عمرو بن أسد، وذكرت الخطبة التي خطبها أبو طالب، ذكرت طرفا منها آنفا. هذا هو الذي ذكرته في خطبة الجمعة التي كانت لعامة المسلمين، وذكرت الرواية مرة أخرى في درس العلم لطلاب العلم في دروس السيرة، تدبروا معي. ثم ذكرت رواية أخرى للإمام أحمد في مسنده، ذكرت الرواية الأولى وقد أخرجها ابن سعد في الطبقات وغيره من طريق محمد ابن عمر الواقدي، وهو مجمع على ضعفه واتهامه، هذا كلام علماء الجرح والتعديل، قال يحيى بن معين إمام من أئمة الجرح والتعديل، قال الواقدي ليس بشيء. قال يونس بن عبد الأعلى قال لي الشافعي كتب الواقدي فيها كذب. قال أبو زرعة ترك الناس حديث الواقدي. هذه الرواية التي يحتج بها على ضعف رواية الإمام أحمد سندا ومتنا ذكرتها. ثم ذكرت رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وفي الدلائل والسنن أيضا للبيهقي، وكذلك رواها الطبراني في معجمه الكبير بأسانيد مختلفة. أنا توقفت عند رواية الإمام أحمد وحكمت على إسنادها وقلت إسنادها قوي وقلت إسنادها قوي وهو أقوى ما جاء في الباب، أي مقارنة بالروايات الأخرى الواردة في باب زواج السيدة خديجة رضي الله عنها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بنا بين يدي الحديث عن سند رواية الإمام أحمد وعن متن هذه الرواية، تعالوا بنا لأقول ولأقرر. أولا، من زعم أنه أغير على الحق من أهله فقد أخطأ خطأ فاحشا، وأنا ورب الكعبة لا أدعي لنفسي أبدا أنني أغير على الدين أو على الحق من غيري، أعوذ بالله، حاشا وكلا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله يعلم الصادق من الكاذب في كل ما يقوله. ثانيا، الاختلاف بين أهل العلم من تصحيح وتحسين وتضعيف أكبر من أن ينضبط، وهذا يعلمه كل طلاب العلم فضلا عن العلماء. الاختلاف بين أهل العلم من أهل الحديث بين التصحيح والتحسين والتضعيف أمر أكبر من أن ينضبط، أمر واسع، بل قد يصحح المحدث حديثا ثم يضعف بعد ذلك، أو يضعف حديثا ثم يحسنه بعد ذلك، أو يصححه بالشواهد أو بالطرق. فالاختلاف بين أهل العلم أكبر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان أو عالمان في شيء من مسائل العلم تهاجرا وتنافرا وتناحرا لن تبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، فضلا عن أن يصل الأمر إلى حد الشماتة أحيانا إن أخطأ عالم أو زل فلان أو علان. العلم رحم بين أهله، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. ثالثا، كلام المحدثين يختلف كثيرا عن كلام المؤرخين. رابعا، قال الإمام ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأخيرا، اتفق علماؤنا وقالوا: من أسند فقد برئ، من أسند فقد برئ. وأنا لم أذكر رأيا من عندي، وإنما أسندت الرواية. وإلى من؟ إلى الإمام أحمد، إلى إمام أهل السنة والجماعة، إلى الإمام أحمد ومن أحمد ومن أحمد، فقيه المحدثين ومحدث المتفقهين، فقيه المحدثين ومحدث المتفقهين والفقهاء الربانيين، أحمد بن حنبل، إمام من أئمة الجرح والتعديل الورعين المنصفين الذين جاوزوا القنطرة، فهو ثقة ثبت صاحب سنة وخير. ولا يختلف في هذا الذي أقول اثنان من علماء أهل السنة والجماعة. الإمام أحمد إمام محقق مدقق عالم بالعلل، عالم بالعلل، لا يخفى عليه الحديث المنكر، لا يخفى عليه الحديث المنكر. قال العلامة المحقق المدقق عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى، قال: نص شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام السبكي على أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة، على أن أحمد لا يروي إلا عن ثقة. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: وكان الإمام أحمد رحمه الله يحتج بالحديث الضعيف، يحتج بالحديث الضعيف الذي لم يرد خلافه، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن، ومراده بالضعيف قريب من مراد الترمذي بالحسن. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى. وقال الشيخ الإسلامي ابن تيمية: والضعيف عند أحمد قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، والضعيف عند أحمد قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن. وكان الإمام أحمد رحمه الله يتبنى منهجا في نقد الحديث ينبني على العلم بالرواه، على العلم بالرواه من ناحية السند من جهة، وعلى فقه المتن من جهة أخرى. واسمعوا هذه الشهادة من أحد أكابر أئمة الجرح والتعديل، إنه الإمام ابن أبي حاتم الرازي يقول في صدر ترجمته للإمام أحمد، يقول: ومن العلماء الجهابذة النقاد، ومن العلماء الجهابذة النقاد من الطبقة الثالثة من أهل بغداد أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن هلال، أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد الشيباني رحمه الله، وكفى بها ورب الكعبة من شهادة. ومن جميل ما قاله العلامة المعلم اليماني أيضا، قال: أما تمحيص الروايات، تدبروا هذا الكلام أيها الإخوة وأيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، يقول العلامة المعلم اليماني: وأما تمحيص الروايات لمعرفة الصحيح من السقيم والراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ، قال: فأحمد بن حنبل أرجح الأئمة في ذلك، أرجح الأئمة في ذلك، لأنه أوسعهم رواية. ولا زال الكلام للمعلم اليماني: لأنه، أي لأن أحمد، لأنه أوسعهم رواية وأعلمهم بأحوال الرواة وعلل الحديث وأعلمهم بآثار الصحابة والتابعين، فأحاديث المسند أيها الأفاضل مقبولة ويحتج بها. وهذا أقول بأعلى صوتي وملء فمي، اللهم ارزقنا الأمانة، وهذا لا ينافي القول، هذا كله لا ينافي القول بأن في مسند الإمام أحمد الضعيف، ولكن الضعيف في المسند دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره، كما قال شيخ الإسلام: فالضعيف عند أحمد قسيم الصحيح وهو قسم وقسم من أقسام الحسن. فالضعيف في المسند دائر بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وكلاهما مما يحتج به عند الأئمة والعلماء، فالمحققون من أهل الحديث يعلمون أو يرون أن الحديث عند المتقدمين، عند المتقدمين يرون أن الحديث الضعيف عند المتقدمين ينقسم إلى قسمين، قسم أو قسم ضعيف لا يحتج به وهو الواهي الشديد الضعف، وقسم يحتج به لأن ضعفه يجبر أو ينجبر وهو الحديث الحسن، وهو ما يقصده الإمام أحمد بالضعيف، فإنه يريد الضعيف الذي يحتج به أو الذي ينجبر أو الذي يجبر. هذا هو ملخص سريع للمسند الذي نقلت منه الرواية، أما سند الرواية قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس فيما يحسب حماد عن ابن عباس، هذا هو الإسناد. أبو كامل مظفر ابن مدرك الخراساني شيخ الإمام أحمد، قال في أئمة الجرح والتعديل: وقد نقلت أقوال الأئمة، وسأقرأ عليكم أقوال الأئمة بنصها، وقد اختصرت فقط الحكم على رجال السند في هذه المحاضرة بكلمة واحدة: ثقة، ثقة، إلى غير ذلك. أبو كامل هو مظفر بن مدرك الخراساني شيخ الإمام أحمد، قال فيه أئمة الجرح والتعديل: قال يحيى بن معين: كان رجلا صالحا، وقال عنه أيضا ثقة، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت عنه أبي فقال صدوق، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال النسائي في موضع آخر: الثقة المأمون الرجل الصالح. هذا هو أبو كامل مظفر ابن مدرك الخراساني. أما حماد بن سلمة قال: حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد السابع صفحة 444، قال حماد بن سلمة الإمام القدوة شيخ الإسلام، قال ابن معين: حماد بن سلمة ثقة، قال علي بن المديني: هو عندي حجة في رجال، وهو أعلم الناس في ثابت البناني وعمار بن أبي عمار، ومن تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين، هكذا قال علي بن المديني: ومن تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في الدين. قلت: أي الذهبي كان بحرا من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجة إن شاء الله. وقال حجاج ابن منهال: كان، أي حماد، كان من أئمة الدين. وقال أحمد بن حنبل: حماد بن سلمة عندنا من الثقات ما نزداد فيه كل يوم إلا بصيرة. أما عمار بن أبي عمار فمولى بني هاشم، قال فيه أحمد: ثقة ثقة، قال أبو داود: ثقة، قال أبو زرع وأبو حاتم: ثقة لا بأس به، قال الذهبي: وثقوه، قال ابن حجر: صدوق ربما أخطأ. حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبي قتادة وعبد الله بن نوفل بن الحارث وغيرهم. هذا سند الرواية في مسند الإمام أحمد، وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في رجال هذا السند. أما المتن، متن الرواية، فأنا ورب الكعبة وأرجو الله أن أكون صائبا، لا أرى فيه البتة ما يقلل من شأن الطاهرة الصادقة الوفية الصابرة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. تدبر معي، فلقد سلكت السيدة خديجة رضي الله عنها طريقة معروفة معتادة من عادات قومها بنص الرواية لتنال شرف الزواج من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ تقول الرواية نصا: وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. هذه واحدة. لو كانت الوسيلة التي سلكتها السيدة الطاهرة خديجة رضي الله عنها معيبة مشينة في قومها، يا الله، لاستغلها المشركون أسوأ استغلال، ولنالوا من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مكانتها بسبب هذه الطريقة إن كانت معيبة في قومها. ولم يحدث. ثالثا، لو كان الأمر حيلة كما فهم البعض ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان الأمر حيلة لجعلت هذا الأمر سرا بينها وبين أبيها فقط، ولما دعت نفرا أو زمرا من قريش وقدمت لهم الطعام والشراب كما هو المعتاد في قريش في هذا الوقت. خامسا، ومع كل ذلك ظلت تلح على أبيها حتى رضي بنص الرواية، فلم تزل به حتى رضي. فلم تفعل السيدة الطاهرة في الجاهلية والإسلام شيئا رغما عن والدها بنص الرواية، فلم تزل به حتى رضي. وهذا من كمال أدبها ومن تمام حكمتها وحسن خلقها، مع أنها كانت في هذا الوقت كما بينت في 40 من عمرها، وكانت صاحبة شخصية قوية حازمة. كذلك لم تكن الخمر يا إخواني محرمة على الإطلاق في هذا الوقت، ومن امتنع عنها من امتنع في الجاهلية إلا مروءة وإلا خوفا من ذهاب عقله، أما الحل والحرمة فلا، بل لقد ظلت الخمر مباحة في الإسلام إلى وقت بعيد. فمن أهل العلم من قال بأنها لم تحرم إلا في العام الثالث بعد الهجرة، ومن أهل العلم من قال لم تحرم إلا في العام السادس بعد الحديبية، ومن أهل العلم من يرى أن الخمر لم تحرم إلا في العام الثامن بعد فتح مكة أو قبيل فتح مكة، وكان التحريم متدرجا على مراحل كما هو معلوم، ولا أريد أن أقف مع مراحل تحريم الخمر. ومع ذلك ذكرت كما بينت أنني ذكرت الرواية الأخرى التي نصت على أن الذي زوج السيدة خديجة هو عمها عمرو بن أسد، ثم حكمت على سند رواية الإمام أحمد بالقوة. وللأمانة أقول أيها الأحبة، بعدما قمنا بتفريغ الأشرطة لننقل هذه الدروس المسموعة إلى دروس مكتوبة في مرجع يتكون من 4 مجلدات في السيرة النبوية، وعنوانه السيرة النبوية قراءة جديدة، ارتباط بالأصل واتصال بالعصر، وانتهيت بفضل الله من المراجعة الأولى أو مراجعة البروفة الأولى لهذا المرجع الكريم إن شاء الله تعالى. ومن باب الأمانة العلمية نقلت أقوال أهل العلم ممن ضعفوا رواية الإمام أحمد سندا ومتنا، وذكرت منهم العلامة أحمد شاكر والعلامة الشيخ شعيب الأرمؤوط رحمهم الله تعالى، وذكرت أن تضعيف هؤلاء الأفاضل للمتن بني على رواية الواقدي في الطبقات والتي أخرجها ابن سعد. وقد بينت أقوال أهل العلم من أئمة الجرح والتعديل في الواقدي، ثم حكموا على الإسناد بالضعف لعدم جزم حماد بن سلمة في وصله للحديث في نهاية السند فيما يحسب حماد، وهذا من باب الأمانة العلمية. وددت فقط أيها الأفاضل أن أذكر هذه الكلمات لأبين الحق بدليله، ولا أنسى أن أشكر كل أخ كريم دفع هذه التهمة عني، أسأل الله أن يدفع عنه الشر والسوء في الدنيا وأن يدفع عن وجهه النار في الآخرة. وأشكر جزيل الشكر لكل أخ طلب مني عبر أي وسيلة من الوسائل أن أخرج وأن أتكلم وأن أبين، أشكر له هذا وأسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. وأخيرا أقول أيها الأفاضل ورب الكعبة، أقر بعجزي وفقري وضعفي، فبعد كل لقاء أقول هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. فالكمال لله والعصمة لنبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجمعنا بنبينا وآل بيته الأطهار في الفردوس الأعلى بحبنا لهم إن قصرت أقوالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن.